محمد قبس توهج من سنة قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأهلا بكم بعد تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى شرعة ومنهاج، حلقة جديدة من هذا البرنامج مع ضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والذي أرحب به مجددا. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بك بمشاهدينا الكرام.
إذن أهلا بشيخنا، أهلا بكم. عنوان رقائنا هذا الشرك والوثنية، له صلة بصدر الحديث في هذا اللقاء مما فرضه واقع إخواننا المسلمين وتلك الأشلاء التي رأيناها على الشاشات من في سوريا وفي العراق. هل من كلمة في تقدمة هذا اللقاء عن واجب المسلم والمسلمة وهما يشاهدان هذا اللقاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الحقيقة إن القضايا التي تأتي وترد بين في اليوم والليلة وتأخير بيانها وكذلك أهميتها عن وقت حاجتها مما لا يجوز، والقضايا التي تحل الآن متسارعة في بلاد الشام من استهانة بالحرمات في الدين والعرض وكذلك الدم وغير ذلك، وكذلك أيضا ما يحدث في العراق من استهانات متنوعة، وكذلك أيضا عدم وقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى وحدود الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها لو لم يكن الإنسان صاحب دين. ما يحدث في الشام من ابتلاء عظيم يعانيه الشعب السوري، وما يحدث كذلك أيضا في العراق، يستوجب من ذلك وقفات. الوقفة الأولى من المسلمين عموما أن يستدركوا أن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بما ينزل به الله عز وجل من ابتلاء واختبار وربما عقوبة على بعض الشعوب، وبلاء الله سبحانه وتعالى في ذلك أن يبتلي قوما لينظر ويختبر آخرين، ويطهر قوما ويطهر الله عز وجل قوما ويبتلي أقواما آخرين بانتصارهم، أو كذلك أيضا يضرب الله عز وجل أقواما بأقوام، ثم يجعل الله عز وجل من ذلك نتائج متعددة، منها أن ينزل الله عز وجل عقوبة على من خذل مسلما. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خذل مسلما خذله الله، وهذا قد جاء عند أبي داود وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خذلان المسلمين عند وجود القدرة وإمكان النصرة ثم الامتناع، فإن هذا يوجب عقاب الله سبحانه وتعالى. ما يحدث في دول الإسلام في سوريا وغيرها وصمت كثير من الشعوب عن النصرة إلا بما بالكلام، إما أن يكون كذلك شجبا أو استنكارا أو كذلك أيضا ربما استهجانا أو ربما أيضا تغيضا ونحو ذلك، هذا من الأمور التي يدركها الإنسان سواء كان صاحب إسلام أو ليس بصاحب إسلام. نحن نريد ما أمر الله عز وجل به من نصرة وإعانة وكذلك مدد لأمثال هؤلاء الشعوب المظلومة المنكوبة. ما يحدث في سوريا يفوق التصور ويفوق كذلك أيضا ما يخطر في بال الإنسان وما يتحدث به مما يلقاه المسلمون على أيدي أعدائهم سواء كانوا من الصليبيين وغيرهم. يحدث ذلك ممن يتكلم بلسان العرب وكذلك أيضا ينتسب زاعما إلى الإسلام، وهذا يستوجب من ذلك يقظة إيمانية وكذلك أيضا يقظة فيما يواجهه كثير من الناس مما يسمى بالوحدة أيا كانت، ولو كان الناس الذين يتوحد معهم بعيدون عن شرعة الله سبحانه وتعالى ممن يزعم ذلك من الطوائف الباطنية وغير ذلك. نقول إن هذا الابتلاء كونه ابتلاء شديدا إلا أن الله عز وجل يخرج من رحمه جملة من المنح. وكذلك أيضا مما يتوجه إليه في هذه المقدمة أن نقول إنه يجب على الحكومات أن ينصروا أولئك الشعوب المظلومة المقهورة، يجب عليهم أن يتعدى نصرهم إليهم بالمال إلى نصرهم بالسلاح، فهذا من الواجبات التي قام أمرها منذ مدة طويلة من ابتداء المظالم التي حصلت في الشام وتزداد مع الأيام. أعظم ما يخشاه الإنسان أن هذه المظالم تظهر ثم الله سبحانه وتعالى يرى الخاذلين ثم يريد أن يكمل نصابهم في خذلانهم حتى يستحقوا العقوبة بعد هذه الأمة المظلومة. والأمم ليست معصومة من إنزال عقاب الله عز وجل عليها وغضبه سبحانه وتعالى، ولهذا وجب عليهم أن يدفعوا عقاب الله عز وجل بنصرة المظلوم. وهذه الأمور التي تحدث في أمة الإسلام من مظالم، وكذلك قهر، وكذلك أيضا سلب للحرمات مما يتعلق بالدماء والأعراض، وكذلك أيضا الأنفس والأوطان. هذه تحتاج إلى وقفة دولية أممية. يجب على الدول أن تعود إلى الله وأن تنتصر للمظلوم، أن تحكم شرعة الله سبحانه وتعالى في أنفسها. أما ما يتعلق بالقلق والخشية السياسية ونحو ذلك، نقول إن هذه الأمور وهذه المصالح الذاتية ينبغي أن أو يجب أن لا تطغى على المصالح الإلهية التي أمر الله عز وجل بامتثالها، وهي حرمات الدين وحرمات الأعراض ونحو ذلك. أكثر المصالح السياسية الآن التي تحكم العالم هي مصالح أفراد أو أحزاب وغير ذلك، يسوسون عليها الشعوب ويسوسون عليها الأمم وغير ذلك، وهي في نهايتها ترجع، وإن كانت في ظاهرها تعمم، إلا أنها في نهاية مطافها إنما تعود إلى أفراد. يجب على الدول والشعوب أن تستيقظ في هذا الأمر، وأن ترفع راية النصرة لأولئك الشعوب المظلومين، وأن ينصروهم، لا أن يتخلصوا من ظالم مجردا، وإنما ينصروهم ليقيموا أمر الله سبحانه وتعالى الذي استخلفهم الله عز وجل عليه. ولهذا نقول إن الواجبات قد تحتمت واجتمعت عقلية ونقلية، وينبغي على الأمم أن تثبت أنها قادرة على القيام بأمر الله سبحانه وتعالى من جهة العمل، فهذا أعظم من جهة إبراء الذمة. وكذلك أيضا رسالة إلى الصابرين الصامدين المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، أن يثبتوا وأن يصمدوا في وجه أولئك الأعداء الذين تكالبوا على الحرمات ولم يقيموا حرمة لشيخ ولا لطفل ولا لامرأة، ولم يقيموا حرمة لأحد، فأخذوا يقطعون ويقتلون وينحرون الصبيان الذين في مهدهم، وهذا لا يمكن أن يفعله إنسان صاحب فطرة سوية. وهذه الطوائف الباطنية هي معروفة العداء، ومن عجب أن هناك من يقول أنهم يدخلون في دائرة الإسلام، أو من يتكلم ويقول أن مثل هؤلاء إنما هم إخواننا وخلافنا معهم في الفرعيات. نقول هذا لا شك أن المحنة والقوة والقدرة في ذلك تبين هذا الأمر. المسلمون لا يمكن أن يفعلوا هذا في أي زمن أو في معركة من المعارك، ولو تسلط المسلمون على اليهود ما فعلوا في أطفالهم وما فعلوا في نسائهم ما يفعله العلويون النصيريون على المسلمين في سوريا. وهذا يدل على عظم الحقد والبون الذي يعتقدونه في نفوسهم تجاه أولئك المسلمين من أهل السنة والجماعة. لهذا أوصيهم بالصبر والثبات، وأن الله عز وجل مبتليهم، وأن المحنة قد تطول، والله عز وجل يخرج من رحمها شيئا عظيما. أوصيهم بالصبر والثبات، وأوصيهم كذلك أيضا بالتعاذر فيما بينهم واجتماع الكلمة، وأن تكون لهم راية واحدة يتوحدون عليها مهما اختلفت طبقاتهم من جهة تدينهم، وكذلك أيضا من جهة تقصيرهم في وإسرافهم على أنفسهم، أن يكونوا راية واحدة ما جمعتهم راية الإسلام. وهكذا كان أهل السنة والجماعة في قتالهم. ولهذا صلاح الدين الأيوبي قد اجتمع معه وقاتل معه طوائف من أهل الإسلام، وقاتل معه طوائف على اختلاف أنواعهم من أهل البدع، قاتل معه جماعة أيضا من أهل السنة والجماعة في هذا الباب كابن قدامة وغيره، وكذلك أيضا ابن تيمية رحمه الله لما قاتل التتار قاتل معه أنواع الطوائف في هذا الأمر. كذلك أيضا حينما قاتل المسلمون العبيديين كان يقودهم في ذلك طوائف من أهل البدع، وكان ينضوي تحته طوائف أيضا من أهل السنة والجماعة. ولهذا نقول عليهم أن يجتمعوا ما جمعهم أصل الإسلام ولم يقعوا في بدعة مكفرة. لهذا نقول أوصيهم بالجماعة، وأن يكون لهم راية واحدة، وذلك أن العدو الخارجي تكالب عليهم مع عدو داخلي يتواطؤون على وأد هذا العمل وهذا الجهاد. أوصي المسلمين أيضا في العالم بالوقوف معهم قدر وسعهم وإمكانهم بالنصرة، وكذلك أيضا فإن الخذلان إذا حصل منهم فإنه لا يؤمن الخاذل مهما كان أن ينزل الله عز وجل عليه شيئا من العقوبة العاجلة أو الآجلة. الخوف ليس على من ابتلاه الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أنزل عليه هذا البلاء، والله عز وجل يخرجه ويقدر الأزمة إلى أمد معدود، ولكن الخوف على الخاذل في ذلك الذي يترقب امتحان الله عز وجل له متى يأتي، ولله عز وجل في ذلك سنة. هذا الامتحان الذي بدأ ينتقل من دولة إلى دولة لا يؤمن أن ينزل كذلك في دول أخرى، نقول عليهم أن يستدفعوا بلاء الله عز وجل وعقوبته بامتثال أمره ونصرة المظلوم الذي ينتصر ولا يوجد نصير. العقوبة تنزل من الله عز وجل على الخاذل إذا خذل مظلوما بمقدار قدرته على النصرة، فإذا كان قادرا متمكنا فكف يده عن نصرته فإن عقوبة الله عز وجل عليه أشد، وبمقدار ظهور والتجاء المظلوم للناصر القادر فإن الله عز وجل أيضا ينزل عليه عقوبة في حال خذلان لله عز وجل. حكمة وسنة في ذلك دقيقة. أكثر الناس أو كثير من الناس لا يؤمنون بهذه الحقائق الغيبية والعلل الإلهية في إنزال عقوبته سبحانه وتعالى، ينظرون بالسنن المادية السياسية المجردة ونحو ذلك التي خذلتهم في هذه الأحداث التي نظروا فيها فيما حدث في تونس وليبيا ومصر واليمن وما حدث في سوريا. هذه تخرج خارجا عن دائرة توقعات أهل السياسة، وذلك أنهم لا يؤمنون بأمثال الحكم الغيبية في إنزالها لله عز وجل حكم ينزلها حيث يشاء. يجب عليهم أن يؤمنوا بأمر الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ينزل أمره كما وعد، قد يؤجل الله عز وجل ذلك إلى فترة وأمد، والله عز وجل يمهل عباده ولا يهملهم سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يجعل ذلك لحكمة لا ينسى. فعلى الإنسان أن يستدفع بلاء الله عز وجل بإقامة أمر الله سبحانه وتعالى. وصي كذلك أيضا الكتائب المقاتلة في سوريا بالاعتصام بحبل الله عز وجل والصبر والثبات، وألا تزلزلهم المحن والشدائد التي تقع فيهم، زلزل من هو أشرف منهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى بين أن النصر قد يطل حتى على أنبياء الله سبحانه وتعالى، وحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالله سبحانه وتعالى بين أن نصره يكون قريب، ربما يستبطئه أيضا حتى الصالحون والأولياء. لهذا نقول إنه مع الفرج ما إن شاء الله مع العسر يسرى، وكذلك أيضا فإن الفرج يكون مع الصبر، فعليهم أن يصبروا وأن يثبتوا وأن يعلموا أن الله عز وجل يبتلي ويمتحن ويختبر، وأشد المعادن صفاء وكذلك زكاء، ونتيجة هي أشدها ابتلاء وكذلك فتنة على النار. الله عز وجل يمتحن ويصطفي ويختار من اختاره منهم فهو مقبل على الله، اختاره الله عز وجل لحكمة وتعجيل إليه عنده عند الله عز وجل إن كان صادقا ما هو أعظم. وما هم في أنفسهم يختبر الله عز وجل حالهم فيما يرى، هم أحياء وأمواتا لله سبحانه وتعالى، عليهم أن يمتثلوا أمر الله ويبشروا بما وعدهم الله عز وجل به من نصر وعزة وتمكين.
وأحسب أن ذنوبنا جميعا وذنوب أيضا إخواننا قد تكون سبب في تأخر النصر وفي هذا الابتلاء. من أعظم الذنوب والآثام التي نهى عنها المصطفى ونهى عنها الإسلام وتأبي محاربتها وكذا يعني شرائع الأنبياء السابقة، الشرك والوثنية، نراها تتجدد قبل الحديث عن تجددها أو نشأتها ربما. هل من يعني إطلالة يسيرة على مفهوم الشرك ومعناه وخطورته؟
بالنسبة للإشراك مع الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بين أنه إنما أوجد أصل الناس من جهة الأصل مفطورين على الفطرة الصحيحة، كما في قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما يأتي من انحراف في مثل هذا ما يتعلق بالإشراك مع الله عز وجل يطرأ على الفطر، وذلك من تعلق بشيء من غير من المخلوقات من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا من حيل الشيطان وإبليس على بني آدم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. هذا الاجتيال يكون في عبادة غير الله سبحانه وتعالى وما دون ذلك. الشرك هو أعظم شيء يعصى الله عز وجل به وهو الظلم العظيم. وأما من جهتي معناه هو من لفظه الشرك هو أن يشرك الله سبحانه وتعالى في عبادة مع غيره جل وعلا من مخلوقاته، وذلك بشيء من العبادة سواء كانت العبادة الظاهرة أو كانت العبادة الباطنة. ما من الأمور الظاهرة ما يتعلق بصرف شيء من العبادات من السجود وكذلك الطواف وكذلك النذر والنحر وكذلك أيضا ما يتعلق بسؤال الأموات وسؤال الأحياء وغفران الذنوب وكذلك أيضا كشف الكروب الذي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وما يكون من الأمور الظاهرة إشراك مع الله عز وجل ببعض الألفاظ التي تكون من الناس، منها ما يكون كفرا أكبر، ومنها ما يكون أيضا ما يتعلق دون ذلك من الشرك الأصغر من تعليق شيء من الأمور في أمور الناس التي لا يستطيعون عليها وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. ومنها ما يكون من الأمور القلبية وهي الأساس والمنشأ التي ينشأ عليها القول وينشأ عليها الفعل، وهي ما يتعلق بالمحبة والخوف والرجاء. هذه الثلاثة التي توجد في القلب هي من جهة الأصل التي يتكى عليها عمل الظاهر والباطن، يتكى عليها ويقوى بها وبها ينمو ويزداد. ولهذا نقول إن الإنسان لا يعبد غير الله عز وجل من جهة السجود، إما يرجوه أو يخافه أو يحبه من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء إذا وجدت في الإنسان من الأمور القلبية فإنها تفضي إلى شيء من العمل الظاهر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن الإنسان ثمة مغالبة في قلبه في المحبوبات، وهذه الأشياء إذا وجدت في قلبه وغلب حب المادة أو شيء من أمور المادة على الله سبحانه وتعالى والمبلغ عن الله عز وجل، فإن ذلك يعني في وجود الشرك في الإنسان، وهذا يتفاوت من شرك أصغر إلى شرك إلى شرك أكبر. لهذا جاء ضبط الأمور القلبية في قلب الإنسان من جهة التعظيم، ثم تحد لجانب التعظيم. جاء أمور كثيرة جدا ربما لا يلتفت إليها الإنسان، ولكن جاءت الشريعة لحياطتها وضبطها حتى لا يتسلسل هذا الأمر، الأمر الهرمي الذي ينشأ وينبت من جهة قلب الإنسان. جاءت الشريعة من جهة عدم التعظيم، من الانحراد للإنسان، كذلك أيضا القيام للإنسان حال قدومه ونحو ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث لما صلى عليه الصلاة والسلام وهو مريض وهو قاعد، وكان أصحابه عليهم رضوان الله قياما بعده، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجلسوا، يعني مع أنهم أصحى وهو مريض وهو الإمام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم لأسيادها. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكسر جانب التعظيم. لماذا؟ لأن جانب التعظيم يتسلسل، الآن تعظمه بالقيام، ثم بعد ذلك تعظمه بالتقبيل بنوع معين أو بالانحناء، ثم يكون ذلك سجودا، ثم يكون ذلك ذبحا ونحرا. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه الأشياء تتسلسل على عتبات ثم يرقى الإنسان فيها. وكذلك أيضا فإن المعاني من جهة تسلسلها كحال الماديات، فالإنسان لا يمكن أن يبني مبنى من جهة دوره الثاني إلا وقد بنى الأول واستحكم بناءه. فإذا عرف أن الإنسان سيستشرف إلى حال أو إلى عورة له، يعلم أن الإنسان إذا بنى الأول سيتكي عليه ما تبقى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء بضبط هذه الأشياء. المحبة الفطرية الموجودة في ذات الإنسان دعا إليها الإنسان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تؤمنوا حتى تحابوا. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى المحبة وقال: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن هو يدعو إلى المحبة وأن يحب المرء أيضا، لا يحبه إلا في الله. ربط هذه المحبة أن تكون في الله سبحانه وتعالى، وثمة شيء محبة مما يتعلق بالأمر الفطري، جعل بينكم مودة ورحمة وهي التي تكون بين الأزواج. هذه الأشياء الفطرية موجودة، ولكن ما يتعلق بعلاقة الناس ضبطها الشارع بضبط لا يخرجها عن أمرها، وهي أن تكون بأمر الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه إذا خلف أمر الله عز وجل انفكت. ولهذا جاءت الأخوة الإيمانية أعظم من الأخوة النسبية التي تكون بين الناس. ولهذا تجد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من كان أبوه كافرا وكان مسلما، وكان أبوه في أو أخوه في صف المشركين ثم يقوم بقتاله. لماذا؟ لأن رابطة الأخوة مع اختلاف النسب كانت أقوى من غيرها. لهذا جاءت الشريعة بمثل هذا الأمر. لهذا نلخص أن جانب الشرك الذي حذر الله عز وجل منه من جهة تعريفه وبيانه وأصله أن يجعل الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى شريكا في عبادته جل وعلا، في عبادته سبحانه وتعالى، كذلك أيضا في ربوبيته من جهة تدبيره. وهذا هو فرع عن ذاك، وذلك أن الإنسان إذا عبد أحدا من دون الله سبحانه وتعالى فإنه بداهة يعني أنه يتصرف بشيء، فلا تعبده إلا أنه يستطيع أن يرفع عنك الحرج والبلاء أو يجلب لك خيرا. هذه الأشياء بينها تلازم يتعلق في شرك الربوبية الذي يكون في الناس، مما يظن الناس أن الكواكب تؤثر من دون الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا من يظن أن الأجرام أو كذلك أيضا الأبراج وغير ذلك لها تأثير في ذاتها مستقل، وذلك والله عز وجل هو الذي يصرفها سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء هي الشرك الذي يفضي إلى الذي هو كفر أكبر، وهو أعظم ما يعصى الله سبحانه وتعالى به. لهذا نقول إن الإشراك مع الله عز وجل أمره عظيم، وجعله الله سبحانه وتعالى خطيرا، وجاءت الأدلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام الله جل وعلا، كما في قول الله سبحانه وتعالى عن لسان العبد الصالح حينما قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وسبب ذلك أن هذا الشرك لخطورته وعظمته، الله عز وجل خلقك ثم سواك وصورك ثم خلق لك الأرض وما فيها لتضرب فيها وهيأ لك الأسباب وفعل لك كل هذا، ثم تأتي وتعبد الحجر والله أمرك بعبادة غيره، هذا تنكب للخالق. ولهذا كثير من الناس ينظر إلى جوانب الماديات وفقدها ويقول إن ما يتعلق بجوانب الشركيات هي أشياء ثانوية. نقول: هذا أنت خلقت في هذه الدنيا، والله عز وجل أبعث إليك الرسل لتعبده سبحانه وتعالى، فإذا تنكر لك أحد في المادة قمت وغضبت لأجل هذه المادة، وثمة أمر إلهي تقوم بالتنكر له ولا ترى أن هذا الأمر يعني أن هذا شيء من الظلم الذي ربما يجهله كثير من الماديين في هذا الجانب. ولهذا كانت دعوة الرسل على سبيل العموم على هذا الأمر، وأنبياء الله سبحانه وتعالى يأتون مؤكدين عليه جميعا.
لما أكد الأنبياء أنبياء الله ورسله على هذا الأمر العظيم جميعا في كافة رسائلهم وشرائعهم؟
أنبياء الله سبحانه وتعالى يدعون إلى 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 توحيد الله عز وجل جميعا، ولا يختلف متقدمه عن متأخرهم، ولا يختلف النبي ولا الرسول، وإنما هم على أمر واحد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح، قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرعنا شتى. المراد من هذا أن ديننا واحد، أننا علات هي الأم الإخوة الذين يكونون من أمهات متعددة وأبوهم في ذلك واحد. النبي عليه الصلاة والسلام أراد من ذلك أن يقرب أن الأبوة المراد بها هي توحيد الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله عز وجل به سائر الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أي جميع الرسل السابقين الذين قبل النبي عليه الصلاة والسلام يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى جميعا. وتوحيد الله عز وجل هي رسالة التامة، توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إنما كانت هذه الدعوة لدعوة جميع الرسل سبب في ذلك أن أعظم ظلم وأعظم ذنب يقترفه الإنسان في حياته هو الإشراك مع الله عز وجل. لهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل له: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. قيل له: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعمك. انظر الأمر الأول الذي النبي عليه الصلاة والسلام نبه عليه، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لماذا ذكر وهو خلقك؟ وهذه الإشارة التي ينبغي أن نتنبأ إليها، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان والذي صيره وخلق له كل ما في هذه الأرض. هو الذي خلق لكم هو ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. جعل الله عز وجل ما في الأرض جميعا للإنسان وخلقه في ذاته، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فخلق الله عز وجل الإنسان وصوره وجعل له أيضا ما في الأرض جميعا، ثم يعبد غير الله والله أمره بعبادته، فلم يأذن الله عز وجل لأحد أن يفعل هذا الأمر. كان ذلك أعظم الظلم، حتى يتمثل النبي عليه الصلاة والسلام بين بهذه العلة في قوله: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. هذا الأمر ربط بذلك بخلق الله سبحانه وتعالى، أي كيف تعبد غير الله وتسأل غير الله وتسجد لغير الله والله عز وجل هو الذي خلقك سبحانه وتعالى هو المستحق للعبودية. إذا نظرت إلى حال الأب مع أبنائه، إذا تنكر الإبن لأبيه، هل يستوي تنكر الإبن لأبيه كتنكر الأجنبي لأبيه أو العامل لأبيه؟ الأب في ذلك واحد، الأب في ذلك واحد. لماذا كان تنكر الإبن لأبيه من ذلك أعظم من تنكر ابن الجار أو الأبعدين أو الخادم الذي يكون عندك؟ لماذا؟ لأن أثرك عليه أعظم، وأنت سبب وجوده بعد الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، فكان في ذلك عليك أمر عظيم. ولهذا كان بر الوالدين مقترن مع توحيد الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. هذا الأمر لعظم هذا الفعل الذي يكون من الإنسان تنكر لمن هو سبب لوجوده في هذه الأرض، كان الذنب في ذلك عظيما. لله عز وجل المثل الأعلى الذي لا يتضرر الله سبحانه وتعالى ولا يبلغه ضر أحد من عباده، ولكن المتنكر لله جل وعلا مرتكبا ذنبا وظلما على نفسه أعظم من أي ذنب، وهو أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر وأعظم من غيره. لهذا نقول إن مثل هذا الأمر من جهة المعنى هو أعظم الذنوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره قال: اجتنبوا السبع الموبقات. ذكر أولها وصدرها في ذلك، قال: الإشراك مع الله، أن تشرك الشرك، وغير ذلك من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خطورة الإشراك. ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل للشرك خصيصة في هذا، ومن خصائصه أن الله عز وجل لا يغفر لمن أشرك معه شيئا، كما في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الخصيصة من جهة الذنب جعل الله عز وجل أمرها لا يغفر من دون إلا أن يبادر الإنسان بالتوبة، أما أن يغفره الله عز وجل ويجعله تحت المشيئة الزنا شرب الخمر وغير ذلك من الأمور المحرمات، أما الشرك فلا بد أن يبادر الإنسان بالتوبة. فإن مات وهو على الكفر وهو على الشرك فإن مآله إلى النار، ما إن مآله إلى النار إذا بلغته في ذلك الحجة من كلام الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن هذه القضية هي من القضايا العظيمة التي اتحد الأنبياء على الدعوة إليها، باعتبار أن التوحيد أعظم ما يدعى إليه والشرك هو أعظم ما ينهى عنه، وهو الذي ينبغي أن تهتم به الأمم، يهتم به العلماء، تهتم به الحكومات والخلفاء والسلاطين، باعتبار أنهم خلفاء الله عز وجل في الأرض، يدعون إلى توحيد الله ويجعلون الناس يضربون في الأرض ما شاءوا، يعمرونها ويلبسونها وغير ذلك من أفعالهم في أمر الدنيا، ولا يحدهم في ذلك إلا حدود الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله جل وعلا: وتلك حدود الله فلا تعتدوها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في السنن: قال: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، ومن غير سرف ولا مخيلة. وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث، هذا مستفيضة أن الإنسان يفعل ما شاء في الدنيا ما يتعلق من جهة الشرك وبدل العبادة، يبغي أن يكون مضبوطا بأمر الله سبحانه وتعالى لا خارجا عنه.
بالتمثيل وربما التصوير تقترب الصورة كثيرا. أحسب من يشاهدنا الآن ينأى بنفسه ويستنكر الشرك بالكلية وكذا الوثنية، هل من تعداد لبعض الصور؟
أحسنت. هذه الدعوة التي يدعي كثير من الناس فيها أنه لا يشرك مع الله عز وجل غيره، وأن مثل هذه الأفعال لا تخرجه من الكفر. كفار قريش كانوا في الجاهلية يظنون أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، فهذه الأصنام التي وضعوها يقولون: ما وضعناها إلا لتعظيم الله. فهؤلاء يعظموا الله عز وجل، فنحن نعظمها لتعظيم الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس لما ذكر الأصنام التي كانت في قوم نوح من أود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، هذه الأشياء يقول: هذا هو أسماء وأقوام صالحين كانوا في قوم نوح، فقالوا: ننصب لهم أصناما فنضعها في مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها. ففعلوا. قال: فلما تنسخ العلم ولم يعبدوهم، قال: عبدوهم، يعني بعد ذلك، يعني أنه لما جاء جيل بعد ذلك وتناسوا أصل وجود هذا الأمر، فإنهم بعد ذلك عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. المشركون في مكة والعرب على سبيل العموم يرون أنهم يعظمون الخليل إبراهيم وإسماعيل، ككثير من العرب اليوم ومن المسلمين عموما، حتى كانوا من العجم يقعون في الشركيات ويظنون أنهم يعظمون محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم الخليل دعا للحنفية سمحة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وقيل له أن ثمة صور لإبراهيم وإسماعيل، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجها، فلما أخرجت رأى النبي عليه الصلاة والسلام صورة لإسماعيل وإبراهيم قد وضعوا بأيديهم الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، إنهم لا يعلمون أنهم لم يستقسموا بالأزلام. يعني هؤلاء زيفوا الحقيقة التي يدعو إليها إبراهيم وإسماعيل. فهؤلاء يظنون بأفعالهم أنهم عبدوا غير الله، أن عبدوا الله جل وعلا، ولكن عبر هؤلاء الوسائل. يوجد في زماننا من المسلمين ممن يزعم الإسلام وهو يرى أنه يعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وربما ينطق الشهادتين ولا يدرك حقيقتها من جهة معناه، وربما يفعل مؤاد يعمل بعض الأعمال الشرعية كالأذان ونحو ذلك، ويردد الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتجد أنه يطوف على القبور ويأتي إلى الأضرحة ويسجد عندها، وربما يتمسح بها، وربما يسأل الولد، ويسألها أيضا إزالة الكرب وتفريج الهم وكذلك أيضا الرزق وقضاء الدين وقضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن مثل هذه الأشياء وهذه المقاصد لا تغني من الحق شيئا. أن الإنسان ربما يظن أنه يعظم محمد صلى الله عليه وسلم، كحال كفار قريش قبل النبي عليه الصلاة والسلام يرون أنهم يعظمون إبراهيم الخليل وإسماعيل، فعبدوا هذه الأصنام يظنون أنها من تعظيم الله سبحانه وتعالى، كما يفعل منتسبين الإسلام في كثير من أقطار العالم الإسلامي اليوم، يضعون الأضرحة والمزارات والقبور وغير ذلك. لماذا؟ قالوا: نحن لم نعظمهم إلا لتعظيمهم لله سبحانه وتعالى، فعظمناهم لهذا الأمر، وهذا من تسويل الشيطان لهم. لهذا كان النابتة والعظيمة في هذا هو تعظيم الآثار التي تقول للصالحين، تعظيم قبورهم في هذا الأمر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه بين حقيقة التعامل مع الأموات، حقيقة التعامل مع آثار الصالحين، كيف يتعامل الإنسان معها. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من التعامل مع قبره، وهو وقبره لا شك أنه أشرف القبور. وقد نقل غير واحد من العلماء أن التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل بقعة في الأرض، حكى اتفاق العلماء على ذلك غير واحد من العلماء هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني من جهة الإنسان أنه يتردد عليه قاصدا له بذاته. ويقول عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا في بيوتكم، لا تظنون أن عيادتي في بيتي من أجل الدنو مني ونحو ذلك. ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين في تتمة هذا الخبر أمرا ربما يقصد به الناس وربما يتعللون به، قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام بيان أن الإنسان يقول: أقصد إلى القبر، لماذا؟ حتى أصلي عليه. لو صلى الإنسان في أي موضع من مواضع الدنيا فإن الله عز وجل يبلغه نبيا. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقصد الإنسان قبره في ذلك لأجل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا الله عز وجل خص نبيه بهذه الخصيصة؟ أنه لو سلم عليه أو صلي عليه في أي موضع، لو صلي على النبي عليه الصلاة والسلام في أي موضع من الأرض يأتي إليه بخلاف غيره. لو أنك دعوت لأحد من الناس أو سلمت عليه في أي موضع من مواضع الأرض فإنه لا يبلغه هذه الخصيصة للأنبياء. لماذا؟ أراد الله جل وعلا في ذلك أن يدفع الظنة أو الكلفة التي يظن بها الناس أن الدنو من قبر النبي عليه الصلاة والسلام له أثر من جهة العمل الصالح، من جهة العمل الصالح. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن يفعل في قبره ما فعل اليهود والنصارى بأنبيائهم، كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت لما حضر النبي عليه الصلاة والسلام قال الوفاة، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد جاء عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت بعد ذلك قالت يحذر ما صنعوا، يعني أن تصنعوا مثل ما صنعوا في حال النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا كان الصحابة في قبر النبي عليه الصلاة والسلام من جهة التعامل فيه لم ينصبوا ولم يجعلوه مشرفا. وهذا جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث القاسم قال لعائشة عليها رضوان الله تعالى وهي خالته وهي عمته عليها رضوان الله تعالى قال عليه رضوان الله قلت لعائشة أريني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ففتحت أو كشفت لي سترا فرأيت ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة معروسة بالحصبة الحمراء. وهذا من عائشة على رضوان الله تعالى أرادة أن تبين له حالة تلك القبور من جهة حالها ووضعها وأنها ليست مشرفة ولا لاطئة، أيضا ليست متطمنة وإنما هي بارزة بروزا يسيرا في ذلك. هذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام في زمن ماذا؟ في زمن التابعين، يعني أنه في أجيال الصحابة والخلفاء الراشدين كان على مثل هذا الأمر ولم يكن ثمة تغيير له. الذي يظهر في حال بلدان العالم الإسلامي الآن كثرة الأضرحة والمزارات، من نظر إلى مصر ويجد في ذلك مئات المزارات والأضرحة التي تنصب وتشرف في ذلك تشريف يبذل لها من دون الله سبحانه وتعالى، يبذل لها من دون الله عز وجل من جهة النذور، وكذلك أيضا تسأل من دون الله سبحانه وتعالى ويطاف عليه. من نظر إلى قبر البدوي وكذلك السيدة زينب وغير ذلك وجد أن الذي يصرف عليها من بعض المنتسبين للإسلام هو ما يفعله الجاهليون عند بعض الصالحين الذين كانوا في الأمم السابقة، فوجب على الأمة البيان في ذلك أن مثل هذا الأمر هو من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، ويجب على العلماء أن يبينوا ذلك. يجب أيضا على من ولاه الله عز وجل أمرهم أن يبين حقائق هذا الشرك. ما يحدث كذلك أيضا في الشام وغير ذلك، ما يحدث كذلك أيضا في العراق، ما يحدث أيضا في بعض بلدان فلسطين وغير ذلك، ما يحدث في بلدان أفريقية، ما يحدث كذلك أيضا في الهند، في كثير من دول العالم الإسلامي يجد مثل هذه الأمور من القبور والأضرحة والمزارات التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هو شرك الجاهليين، هو كفر 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 قريش من العرب وغيرهم، لا فرق بين هؤلاء سوى أن أولئك ينتمون لإبراهيم وهؤلاء ينتمون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكلا الأمرين وكلا الطائفتين إنما وانتماؤهم زورا لم يكونوا على حق، تحتاج إلى بيان إعادتهم إلى ما كانوا عليه من الحق. وهذا أيضا ربما نربطه بالأمر الأول أن الأمة إذا بعدت عن دين الله سبحانه وتعالى استحقت من ذلك مقتل، استحقت من ذلك عقوبة. كذلك أيضا رسالة إلى العلماء من بيان حقائق الشرك وكذلك أيضا وأنواعه وصوره التي توجد في العالم الإسلام. انظر إلى الشرك الآن الموجود في مصر، انظر إلى الشرك الموجود في العراق، الشرك الموجود في الشام، الشرك الموجود في اليمن وغير ذلك من أنواعه. من الذي يقوم بإنكاره؟ من يقوم ببيانه وغير ذلك؟ كم عدد التحذير من مثل هذا الأمر وكم التحذير من غيره من الجزئيات التي يقع فيها الناس؟ لهذا تجد هؤلاء المسلمين الذين يطوفون عن القبور وينذرون لها ويسألونها من دون الله سبحانه وتعالى، تجد أنه يعلم آداب السلام، يعلم سير الصحابة عليهم رضوان الله، يعرف من فرعيات الإسلام وجزئياته ما لا يعلمه عن أصل الدين وهو أمر التوحيد. ما السبب في هذا؟ السبب في هذا هو تقصير العلماء وكذلك أيضا الدعاة في خروجه في الفضائيات وسائل الإعلام، التقصير تعليمهم هذه الجوانب المعينة من الإسلام وترك الأعظم من هذا وما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. إذا ثمة خلل كبير جدا في أداء هذه الرسالة، يجب عليهم أن يدركوا أن الأنبياء إنما دعوا أعظم ما دعوا إليه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وما جاء من فروع إنما يأتي تبعا لا يأتي استقلالا.
مضى من وقت الحلقة ما يقرب من 35 دقيقة والوقت ينحسر تماما.
نعم.
والمحاور كثيرة. أثار الصالحين والأنبياء والمصلحين لها وقع في نفوس أتباعهم بلا شك، ما موقف الشرع منها؟
بالنسبة للآثار، الآثار لابد أن ننظر إليها من جهتين. الجهة الأولى أن نقول أن الآثار على قسمين. الآثار النوع الأول منها ما يتعلق بآثار السالفين على سبيل العموم الذين لا شأن لهم من جهة الديانة، وذلك كالأمم والشعوب، وكذلك أيضا من القبائل، وكذلك الأجداد وغير ذلك، والدول من سك العملات، وكذلك أيضا ما يتعلق بالبنايات، وتعلق أيضا بالمخطوطات وغير ذلك، أو الأحجار التي كانوا يفعلونها من الأمم ومرت عليهم، أو المنحوتات أو الرسومات التي ليست بذوات أرواح ونحو ذلك. نقول هذه من الآثار التي لا حرج على الإنسان أن يجدها أو يضع لها متاحف ونحو ذلك، شريطة أن تقترن بشيء من الاعتبار والاتعاظ على ما كان عليه، لأن الله عز وجل أمر بالاعتبار والضرب في الأرض لأجل الاتعاظ والاستفادة من هذا. النوع الثاني من أنواع الآثار ما يتعلق بالدينية، الآثار الدينية التي تتعلق بأحد إنما عظم لأجل دينه، وهؤلاء كحال الأنبياء والصالحين، كذلك أيضا ما يتعلق بالأولياء والعلماء وغير ذلك، هؤلاء من جهة آثارهم ننظر إلى ماذا عظموا من جهة الأصل، عظموا من جهة دينهم. الرابطة من جهة الدين أن الإنسان إذا عظم أحدا لأجل دينه عظمه لأجل الله سبحانه وتعالى، لهذا نقول إن النوع الأول لا حرج على الإنسان من إبقائه. النوع الثاني ما يتعلق بالآثار الدينية التي تتعلق بالدينية من جهة ألبستهم، من جهة ما يتعلق بأوانيهم ونحو ذلك، نقول إن هذا الأمر لا يجوز للإنسان أن يبقيه ويضع له متاحف ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه يفضي إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، كما كان الشرك في العرب من كفار قريش وغيرهم، بل ما كان أيضا في قوم نوح حينما صوروا الأشياء، وما كان أيضا من بعدهم حينما صوروا أشياء ووضعوا بعض الأشياء لأجل التعظيم. ينبغي أن نشير إلى جزئية مهمة جدا ما يتعلق بتسلسل الشرك، أن الشرك من جهة الأصل إنما جاء من جهة التعظيم، فإذا عظم الإنسان دينيا فإن هذا الأمر يتسلسل معه حتى يبقى عظيما، ثم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لهذا الحجارة أو ما يتعلق أيضا ببقايا الصالحين من ألبسة أو أحذية أو ربما أواني أو غير ذلك، إذا وضعت من جهة الآثار فإن الناس يتبركون بها شيئا فشيئا، وهذا ما يفضي إلى الشرك. ينبغي أن نعلم أن ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق أيضا بالأفكار، أن هذه العقائد وكذلك أيضا هذه الآثار والأفكار أن عمرها أعظم من عمر الإنسان، لا تتشكل في جيل واحد. لهذا عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى لما ذكر هؤلاء الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، ذكر هؤلاء أنهم أقوام صالحين من جهة الأصل، نصبوا لهم من جهة الحب والمودة، يقول فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك، يعني وتنسخ العلم. ما هو العلم؟ العلم بحقيقة هذه الأصنام لماذا وجدت؟ قالوا عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن مثل هذه الأشياء إذا وضعت وعظمت بمثل هذا الأمر فإنه سيأتي جيل بعد ذلك. إذا أردنا أن ننظر إلى الشرك نجد أنه مثلا في قبر البدوي، قبر السيدة زينب، قبر مثلا ما يتعلق بالحسين، ما يحدث في النجف وكربلاء، وما يحدث أيضا في بعض بلدان المسلمين من الأضرحة والمزارات، هؤلاء بعد وفاتهم لم يعبدوا من دون الله، وإنما مضى على ذلك أقوام بعد ذلك ثم شرفوا وأصبحت بناية عامة يصرفون عليها من دون الله سبحانه وتعالى من النذور وغير ذلك، ثم عبدت من دون الله جل وعلا. لهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يدركون أمثال هذا الأمر، ولهذا يقول عبد الله بن عباس كما روى ابن أبي شيبة وغيره، وكذلك الطبراني من حديث وبرع عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله قال عليه رضوان الله: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بالله عز وجل لو حلفت كاذبا أنت ما حلف من جهة الأصل إلا لأن من أمامك يعظم الله فحلفت به ولو كنت كاذبا فتأخذ إثم الكذب، لكن لو حلفت بغير الله عز وجل صادقا وجد في قلبك تعظيم له فأخذت إثم ذلك التعظيم، وأخذت أيضا ما يتعلق من جهة ذلك الصدق، وهو جانب آخر يتعلق بالمخلوق، وأما ما يتعلق بالتعظيم يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى. لهذا الأفكار لا تحدث في جيل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر مما يتعلق بجانب الصالحين من جهة تعظيمه، وكذلك أيضا التبرك به. لماذا؟ لأنه سيأتي جيل من جهة الأصل وقوام يعظمون ثم يتبركون ثم يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى ويسجدون ويطوفون ويسألون. المشركون في مكة من جهة أصنام أول ما أتى بها عمرو بن لحي لم تكن تعبد ويسجد لها من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما كانوا شيئا فشيئا من جهة المحبة والتعظيم والتوقير ثم عبد وأصبحوا يطوفون عليها. جاء في البخاري من حديث أبي رجاء العطاردي عليه رضوان الله تعالى أنه قال: كنا في الجاهلية نعبد الأحجار فإذا وجدنا حجرا أخير منه رمينا الأول، قال: حتى إذا لم نجد حجرا أتى أحدنا إلى شاة فاحتلبها على كثبة من رمل ثم أخذ يطوف عليها من دون الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر لم يكن موجودا قبل مثلا تذكرون وغيرها قبل ذلك قبل أبي رجاء في الجاهلية، وإنما كانوا من جهة التعظيم. إذن الأفكار تتحول بعد جيل أو جيلين أو ثلاثة ونحو ذلك، لهذا جاءت الشريعة بسدها على سبيل الابتداء ما يتعلق بالأمور الدينية، وجاء بتضييقها حتى لا تعظم وتعبد من دون الله وتتحول إلى شرك كما كان المشركون والوثنيون في السابق. كذلك ينبغي ألا يغتر بعض الناس يقول نحن الآن نحن في علم ومعرفة ونحو ذلك ونعلم هذه الأمر، نقول أنت في علم لكن أبناؤك من يأتي من الجيل الذي يليه يجهل ذلك الأصل ثم يتحول لهذا. الشريعة ترى تحول الأفكار أكثر مما يراه الإنسان في واقعه، فمنعت من الوسائل التي تفضي إلى مقاصد.
أحسن الله إليكم. أتمنى ضيف الكريم أن يكون هناك شيء من الإجمال، المحاور تتزاحم تماما. آثار الأمم البائدة ممن وقعت عليهم ونزلت بهم عقوبة الله جل وعلا، بيوتهم خاوية ماثلة للعيان، هل من توجيههم بشأنهم؟
أحسنت. هذه الجهة الثانية التي نريد أن نتكلم عليها ما يتعلق بالأمم التي نزل عليها عقاب. هذه الأمة التي نزل عليها عقاب مرورها والإتيان بها على سبيل الاتعاظ والاعتبار، هذا مما لا حرج فيه، بل ربما يستحسن وكذلك أيضا يفضل الإنسان أن يرى بعض آيات الله عز وجل في أحوال الأمم السابقين، ما أنزل الله عز وجل فيه من أمم من عقاب وكذلك أيضا من كرب وابتلاء وغير ذلك. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني الله عز وجل أنزل عقوبته على جميع على جملة من الأمم السابقين، فلو أن الإنسان نظر في أحوالهم وتقلباتهم وقدرتهم ثم أزالها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، أنك ما تكون به من قوة وحضارة أن الله عز وجل سيجعله بعد ذلك مختلفا عما كنت عليه، وسبب ذلك إنما يكون بسبب الذنوب والمعاصي والبعد عن الله.
ماذا بشأن المرور عليها زيارتها؟
من جهة المرور عليها يكون مر عليها الاتعاظ والاعتبار، أن يأتي الإنسان متعظا معتبرا. بالنسبة للذي يأتي إليها مثلا متسليا متنزها أو غير ذلك، هذا الذي ينهى عنه. أما على سبيل الاعتبار والاتعاظ فإن هذا هو المشروع. أما مواضع العبادة التي العذاب التي جاء فيها العذاب، فالأولى أن لا يمر بها الإنسان إلا مسرعا.
اتخاذها مشاهد للسياحة،
اتخاذ مواضع العقوبة للسياحة هذا يخالف سنة الله عز وجل من إبقائها وإيجادها، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأشياء للاتعاظ والاعتبار، لسؤال الله عز وجل الحق والثبات عليه والبعد عن الباطل الذي كانوا عليه فعوقبوا لأجله. لهذا المرور بها على سبيل السياحة أو التنزه أو وضع مثلا مطاعم أو مثلا منتزهات وملاعب ونحو ذلك، هذا لا يجوز، ولا أعلم أن ثمة خلاف عند العلماء في أمثال هذا.
ثم تحديث عن الجهل في العذر بالجهل، أؤخره نوعا ما إلى أن تذكروا شيئا من صوري وأمثلة الشرك الوثنية في وقتنا الحاضر.
الشرك والوثنية والأصنام تتنوع من زمن إلى زمن، وهي من جهة أصلها ترجع إلى أصل واحد، فالشرك في الأمم هو واحد ولكن صوره تتباين وتختلف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما مر النبي عليه الصلاة والسلام في على شجرة من الأشجار كان المشركون ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها الأسلحة ويرون أن من علق بها السلاح فإن سهمه يصيب. قال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلتم الذي نفسي بيدي، انظر إلى هذا التشبيه، لقد قلتم الذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مع أن هذه شجرة وتلك أصنام تعبد من دون الله، لكن المؤدى من جهة المؤدى واحد. ولهذا كان الناس الذين يتعلقون بتأثير الكواكب كما كان الجاهليون، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام حينما مطر الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تدرون ما قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بكوكب كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. مثل هذا الأمر تأتي صوره الحديثة ما يتعلق مثلا بالتعلق بالأبراج وتأثيرها، لهذا تجد في كثير من المجلات وغير ذلك ما يتعلق مثلا بالأبراج البرج كذا وكذا، فإنه هذا يكون مثلا سعيدا أو شقيا أو مثلا يحدث له كذا وكذا ومن جهة حياته. ما يتعلق أيضا بالأشياء الجديدة، أن الإنسان مثلا ربما يتوسم فيها وينظر إليها أو نحو ذلك، على مثلا ما هي البلدان التي دخلتها وعدد هذه البلدان، ثم ينظر في ذلك إلى حال الإنسان. ونقول في مثل هذه الأشياء من جهة تأثرها نقول لا أثر للطبيعة على الإنسان، لله عز وجل تقدير. الطبيعة التي تكون إما أن تكون أسباب حسية معلومة مشاهدة، الله عز وجل أمرك بأن تأخذ بالأمور المشاهدة. تعليق الإنسان بالأمور الغيبية، لو هذه الأمور الغيبية تفضي إلى التخرص، وهذا التخرص يوقع الإنسان في كثير من الوهم، وكذلك الخوف والمحبة والرجاء لغير الله سبحانه وتعالى. كفار قريش عبدوا الجن، لماذا؟ حتى بلغ بهم إذا نزلوا واديا استعاذوا بعظيم هذا الوادي من شر ما فيه من الجن. هم لم يروا جنا في حياتهم، لأن الجن لا يرى، وإنما يتخيلون شيئا من ذلك ثم يعبدون يصرفون عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول الأسباب الحسية المعلومة الموجودة في الكون الإنسان يأخذ بها إذا ظهرت له، ما لم يكن ظاهرا من الأسباب الحسية فإنه لا يجوز أن يأخذ به إلا ما أخبر الله عز وجل بوجوده، لو لم يره الإنسان عليه أن يسلم به، لأن الكون من صنع الله، والله عز وجل أعلم سبحانه وتعالى بصنعه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
ثمة أبعاد وردت إلى شبابنا ممن يتوق لما يسمى بالتمرين أو التربية الذاتية أو التطوير البشري بعلوم الطاقة وما يستمدون بها، يرون أن الطاقة الطبيعة لها طاقة ويستمد طاقته منها، ربما يستمد طاقته من نفسه، يعالج أمراضه، ربما يحدث أحد أطرافه، فكأنه بهذا تناسى الخالق جل في علاه، وربما لا يسأله حتى الشفاء. ما التوجيه؟
مثل هذا التوسع، طبعا مثل هذه العلوم هي متشعبة على أنواع، منها ما هي علوم ظنية، وربما أيضا يتعلق بها الإنسان بأشياء، ببعض الأشياء ما يسمى مثلا بعلم الطاقة، مثل الـ NLP على ما أظن اسمها هكذا،
التنمية البشرية، هذه البرمجة العصبية،
البرمجة العصبية وأضرابها، وذلك أنهم مثلا يقولون أننا مثلا ثمة شيء من الإيحاء، وربما الشعور الذي يشعر به الإنسان بشيء من التخيلات ونحو ذلك، يظهر الإنسان مثلا إيحاء أو نحو ذلك مما يراها أو شيء من هذا. نقول مثل هذه الأشياء التي يتعلق بها الإنسان، إما أن تكون معلومة ماديا كعلم أهل الطب، فإن حتى لو لم يرى معلوم لديهم حتى من جهة الخبرة والدقة من جهة تحاليل الدم، فيعلمون مثل معادلات من كرات الدم البيضاء أو الحمراء أو غير ذلك، فإنهم يرونها أمامهم، يراها أي واحد معادلة من أهل الاختصاص. لكن مثل هذا الشيء مما لا يدرك الإنسان وضربه من التخيلات، وكذلك أيضا ربما يفضي إلى ما هو أبعد من ذلك التعلق بأمثال هذه الأشياء. لهذا نقول إن الإنسان إذا لم يكن الأمر فيه أمرا بينا ظاهرا فلا يجوز أن يأخذ به، وضرب من ضرب التوهمات فلا يجوز الإنسان أن يعتد بها، منها هذا العلم وكذلك أضرابه كثير.
من الوسائل والأسئلة التي وردت التوسل بالأموات، له صور عدة، بعضهم يقول أنا لا أتوسل بالميت إنما أدعو الله عند قبره، أصلي عند قبره، ما التوجيه؟
مثل هذه الأشياء نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني ربط المسجد في القبر من جهة الأصل لا يجوز، فليس هو موضع صلاة أصلا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة، وأنه لا يجوز الإنسان أن يصلي في المقبرة إلا صلاة الجنازة، فكانت صلاة الجنازة ليس فيها ركوع وسجود. لماذا؟ لأن أمامك ميت، فلم يشرع السجود والركوع فيها، وإنما يبقى الإنسان قائما لأنها موضع دعاء. أما السجود والركوع ينبغي أن يبتعد عن القبر، ولا يخلى ولا يجمع بين القبر والمسجد على الإطلاق، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
وقفة يسيرة مع اتصال كريم من الأستاذ عبد العزيز من السعودية، تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ عبد العزيز.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
السلام الله عليكم يا شيخ. نقرأ في الكتاب والسنة من مصارف الزكاة الجهاد في سبيل الله، ومع أهمية هذا المصرف مثل المصارف الأخرى نرى صدود كبير عن هذا المصرف. سؤال يحسن الله إليكم، ما هو الموقف الشرعي حين نسمع تجريم لمن ينفق على هذا المصرف في البلدان، على البلدان المحتلة، على بلدان المسلمين، بحجة أن هذا من دعم الإرهاب، العمليات الإرهابية، ويزعمون أن ذلك كما يسمونه من غسيل الأموال المجرم قانونا. هل يجوز شرعا تجريم مثل هذا المصرف بهذه الفجة؟ وأحسن الله إليكم.
شكرا لك. تعليق سريع أنتم
بالنسبة لقول الله عز وجل وفي سبيل الله ما يتعلق مصارف الزكاة، هذا من جل
الإخوة معلش دهموني، اتصال من موريتانيا خارج السعودية، وضيوفنا الأجلاء تماما يعني يعاملون المتصلين من خارج السعودية بمعاملة خاصة. أخي الأستاذ الكريم من موريتانيا، من أخي؟ أستاذ إبراهيم.
نعم
تفضل يا أستاذ إبراهيم.
من يأخذ التراب من المقابر ويتبرك بها، هل هذا جائز؟
طيب آخر سؤال آخر. شكرا لك يا أستاذي. تعليق سريع على تسمية الدعم الجهادي للذهب
في قول الله عز وجل وفي سبيل الله. حين ذكر الله عز وجل المصاريف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين ذكر الله عز وجل وفي سبيل الله. وفي سبيل الله المجرد بها في دعم الجهاد المجاهدين، وهذا محل اتفاق عند العلماء في تفسير هذه الآية. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله، وقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق في سبيل الله ثم قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن عدم ذلك من الإلقاء بالتهلكة. من وجوه التهلكة أيضا أن يوصف مثل هذا الأمر بأنه إرهاب، ويوصف مثلا بدعم الجهاد في سبيل الله الذي شرعه الله سبحانه وتعالى بأنه من غسيل الأموال أو الإرهاب. لا شك أن هذا هو من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهذا من الفتنة التي أيضا أخبر الله عز وجل عنها في قوله جل وعلا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. لا يمكن أن يجعل الله سبحانه وتعالى من مصارف الزكاة الثمانية مصرفا من المصارف الظاهرة ثم يوصف بأنه إرهاب. لا شك أن هذا خطر عظيم جدا في مثل هذا التأويل. ثم أيضا أمثال هذه المصطلحات وغير ذلك بإطلاقها ينبغي أن يتقى الله عز وجل فيها، فلا توضع إلا في مواضعها. مصرف إلهي رباني وضعه الله سبحانه وتعالى ونص عليه في كتابه وأمر به وحذر من مخالفته وبين أن ترك ذلك إلقاء بالنفس إلى التهلكة ثم يوصف بأمثال هذه الأوصاف، لا شك أن هذا خطر عظيم جدا. وأن مثل هذه التسويلات ومثل هذه المصطلحات هي مصطلحات لا شك أنها نوع من الجسور التي يظن الإنسان أنها توصله إلى الحق وهي توصله إلى الباطل ومواجهة أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا على المسلمين من يطلق هذه العبارات أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحق الحق الذي أمر الله عز وجل به، لا أن يحق الحق الذي أمر، لا أن يحق الباطل الذي تسول لي الإنسان نفسه وربما أيضا هوى.
أستاذ إبراهيم من موريتانيا يضم سؤاله إلى أسئلة سائلين والسائلة عبر تويتر في شأن التوسل بقبور التبرك بها والأموات، ثم أيضا ثمة عذر بالجهل، هل يعذرون؟
وبالنسبة لمن يتعلق لمن يأخذ مثل التربة من المقابر ونحو ذلك تبرك بها من دون الله سبحانه وتعالى، نقول سواء استقل بالقبر وأخذ بالتربة هو في نهاية المطاف يعود غير الله، سواء أخذها وأخذ يسجد عليها ويتبرك عليها أو يسألها أو يجعلها وسيلة من دون الله عز وجل أو يسألها أو يضعها على الجروح ليبرأ الإنسان أو نحو ذلك، ولا شك أنه جعلها سببا لم يجعله الله سبحانه وتعالى، وهذا ضرب ونوع من أنواع الشرك. أما من جهة الآخر ما يتعلق بالعذر بالجهل، نقول العذر بالجهل لابد من النظر إليه من جهات. أول هذه الجهات ما يتعلق بأنواع الذنب الذي يقع فيه الإنسان. النوع الأول ما اجتمع فيه دليل الشرع ودليل الطبع، ما وجد فيه دليل الشرع ودليل الطبع فإن الإنسان لا يعذر بجهله بذلك. وذلك مثل ما يتعلق بالشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى، مثل نفي وجود الله سبحانه وتعالى، ما يتعلق أيضا بالقتل، ما يتعلق أيضا بالسرقة ونحو ذلك، دليل الفطرة موجود، ولو لم يدل دليل من الشرع فإن دليل الفطرة في ذلك قائم. وحدانية الله سبحانه وتعالى من جهة أصلها، وإن وجد عذر الإنسان ببعض صورها ونحو ذلك فنقول هذا الأصل أنه لا يعذر الإنسان بهذا. أما ما انفرد به دليل الشرع ولم يدل عليه دليل الطبع فالأصل في ذلك أن الإنسان يعذر حتى يأتيه الدليل. وذلك كثير من شرائع صور العبادات ونحو ذلك، بعض الصور التي ربما تكون من الإنسان إذا وجد مثل الأقوام من يضعون تحية مثلا من ركوع عندهم ونحو ذلك ولا يعلمون أن هذا عبادة ونحو ذلك، فالأصل في ذلك أنهم يبلغون بحكم الله عز وجل، كما في قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نقول هذا الأصل في هذا أن ما كان من النوع الثاني أنه لابد فيه من البلاغ. وثمة نظرات في هذا من جهة العذر بالجهل، لابد أن ينظر إلى ثلاث جهات. الجهة الأولى من جهة نوع الجاهل، هل هو حديث عهد بكفر أو مثلا من المسلمين القدامى الذين تمكن من العلم ثم لم يطلب. الأمر الثاني البلد التي جهل فيها. النوع الثالث ما يتعلق بالمسألة المجهولة، هذه الأشياء ينظر إليها ثم بعد ذلك يحكم عليها. وكلام العلماء في ذلك كثير ومواضيعه عديدة.
اتضح الشفاعة والاستشفاع بالموتى من الصالحين، ماذا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يعني استشهد بشفاعته لأصحابه طلبهم منه، وأيضا ابن عمر كان يطلب الشفاعة من عمه ابن عباس.
هو بالنسبة لعمر بن الخطاب في عمه العباس كان يقدمه لأجل الصلاة لأن يدعو فقط، وليس المراد بذلك أنه يسأله عن المطر أو الغيث وكذلك أيضا تهريج الكروب ونحو ذلك. نقول هم لم يفعلوا هذا الشيء، لم يفعلوا هذا الشيء، وإنما كان مثل هذا الأمر منهم عليهم رضوان الله تعالى لأجل تقديم رجل صالح. فإذا قدم الرجل الصالح الأقرأ والأعلم وكذلك الأكبر سنا ونحو ذلك، هذا من الأمور الأخرى التي لا علاقة بها. وأما المشركون فيعبدون أصنامهم ولم يعبدوهم بذاتهم، ولكن يقولون إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يجعلون هؤلاء كحال الزلفات التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى، فيرون أن ذنوبهم وحالهم أحقر وكذلك أضعف من أن يتوجهوا إلى الله بالخطاب مباشرة. والله عز وجل يقول أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي مواضع سجودك التي جعلها الله عز وجل لك من جهة العظم السبع لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، لا تجعل بينك وبين الله وسائط ولا شفعاء، وإنما الإنسان يدعو ربه. لهذا الله عز وجل يقول في كتاب العظيم: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا، لا تقول أني قريب يا محمد، وإنما الله هو القريب، فادعه ساجدا قائما ذاهبا سائرا على فراشك أو غير ذلك، فإنك تسأل واحدا يراك ويسمعك في كل موضع.
بهذا نصل إلى ختم هذا اللقاء. في ختامه شكر لله جل وعلا، ثم شكر ثان للضيف هذه اللقاءات صالح الفضيل الشيخ عبد العزيز بمرزوق الطريف، شكر الله لكم.
شكر الله لكم المشاهدين الكرام.
هذا تذكير في الختام بعنوان حلقة مغرب الجمعة القادمة، أنتم على خير. علاقة المسلم وتعامله مع غيره، ما رسالة المسلم في الحياة؟ كيف تعامله مع الكافر؟ ثم كيف يعامل من ظهر نفاقه أو ظهر نفاقه؟ الهجر والمخالطة، متى تقدم هذه أو تلك؟ الإحسان والرفق أم القوة والشدة؟ هذه المحاور وغيرها هي تحت عنوان حديثنا وعنوان لقائنا مغرب الجمعة القادمة، أنتم على خير، في علاقة المسلم وتعامله مع غيره. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيء لنا المدى، والدين مفتاح النجاة، والدين